السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الليلة وهذه الأمسية وهذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. موضوعنا في هذه الليلة هو حديث المنزلة القسم الثامن، على اعتبار أن حديث سماحة آية الله السيد كمال الحيدري كان يدور في الحلقات السبعة الأخيرة حول حديث المنزلة، وهو فرع أو جزء مما أشار إليه ضمن حديث يا علي أنت خليفتي من بعدي، لذلك عنوناه بهذا العنوان، لكي باعتبار أن القسم الأكبر من الحديث يدور حول حديث المنزلة. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري في هذه الحلقة. سماحة السيد، ذكرتم في الحلقة السابقة نحن طلبنا منكم أن تتحدثوا حول مقامات الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أن هناك مجموعة من الخصوصيات التي اختص بها مقام الخاتمية، فهل يمكن الإشارة إلى بعضها في هذه الحلقة؟
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أن الحديث عن مقام الخاتمية حديث مفصل في القرآن الكريم، ونحن إذا أردنا أن نتحدث عن مقامات الأنبياء فهناك مجموعة من الأمور المشتركة بين الأنبياء جميعا، مثلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الحديث الآن ليس في المشتركات وإنما الحديث في المختصات. أما ما يتعلق بتلك المختصات فأتصور بأنها كثيرة جدا، نحاول الإشارة إلى بعض تلك المختصات كما وعدنا المشاهد الكريم في الحلقة السابقة. في الواقع هذه المختصات أنا لا أريد أن أقرأها من كلمات علماء مدرسة أهل البيت، لأنه قد يقال لنا أنكم تغالون في رسول الله. تعلمون بأنه قد يتهم بعض الشيعة أنهم يغالون في علي وأهل بيته. لعله إذا أشرنا إلى بعض هذه الخصوصيات قد يقال أن هذه من المغالاة في من؟
في
رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا أحاول أن أقرأ هذه الخصوصيات وأشير إلى هذه الخصوصيات من كلمات أحد أعلام علماء أهل السنة، وهو الإمام الآلوسي في تفسيره المهم والقيم، وهو روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أما ما هي تلك الخصوصيات التي نحاول أن نقف عليها في هذه الليلة؟ الخصوصية الأولى أن، التفتوا لأعزائي، ولا يوجد عندي وقت كثير أن أفصل الحديث فيه، الخصوصية الأولى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو خليفة الله في أسمائه وصفاته. أعيد الجملة، قد يكون شخص خليفة الله في إقامة حكم على الأرض أو في أمر سياسي أو ديني أو لإبلاغ، لا لا لا، أن الخاتم صلى الله عليه وآله هو المظهر الأتم للأسماء والصفات الإلهية على الأرض، ولا يوجد هناك موجود آخر استطاع أن يجسد جميع الأسماء الإلهية إلا من؟ إلا خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم يقول ولله الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى الثابتة لله هل تجسدت في موجود أرضي؟ لا أتكلم في موجود ملائكي، لا لا لا، في موجود أرضي هل تجسدت أم لم تتجسد؟ الجواب أن العرفاء، أن أهل المعرفة، أن أهل الفهم الدقيق للقرآن الكريم يقولون أنها تجسدت في وجود من؟ في وجود خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني الله عالم، فأعلى درجات العلم تجسدت في من؟ في خاتم الأنبياء. الله سميع، الله بصير، الله أول آخر، كل الأسماء، كل الأسماء الإلهية كلها تجسدت ماذا؟ ولكنها كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، لا أنها بالاستقلال عن الله سبحانه وتعالى، حتى يقال أنكم أعطيتم الألوهية لمن؟ لبشر من خلقه. حتى لا أطيل على المشاهد أعزائي، هذا أمامكم كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، حقق هذا الجزء ماهر حبوش، المجلد الثاني، مؤسسة الرسالة، في صفحة 96 من الكتاب. يقول ويفهم من كلام القوم، هسه أهل المعرفة، علماء أهل السنة، أهل التفسير عموما، ويفهم من كلام القوم قدس الله تعالى أسرارهم أن المراد من الآية، يا آية إني جاعل في الأرض خليفة، هذه يا خلافة، سيبين أنها هي الخلافة الأسمائية، يعني أن هذا الإنسان خليفة الله في أرضه ليكون مبينا ومظهرا ومجلا لجميع الأسماء الإلهية. ببيان الحكمة من الخلافة على أدق وجه وأكمله، فكأنه قال جل شأنه عندما أراد خلق الإنسان أريد الظهور بأسمائي وصفاتي، أنا ظهرت لكم بكلامي وهو القرآن، ولكن أريد أن أظهر ماذا؟ بأسمائي وصفاتي. ولم يكمل ذلك بخلقكم، يعني أيها الملائكة، فإني أعلم ما لا تعلمونه لقصور استعدادكم ونقصان قابليتكم، فلا تصلحون لظهور جميع الأسماء والصفات فيكم، فلا تتم بكم معرفتي. التفتوا أعزائي، يعني ماذا لا تتم؟ يعني من عرف الملائكة لا يعرف الله معرفة تامة، أما من عرف النبي الأكرم
الخاتم
فقد عرف الله ماذا؟ لماذا؟ لأنه هو مظهر أسمائه وصفاته، فمن عرفه فقد عرف الله. أما من عرف الملائكة لا يمكن، لماذا؟ لأن الملائكة ليسوا هم المظهر الأتم لجميع الأسماء الإلهية. فلا تتم بكم معرفتي، فلا بد من إظهار من تم استعداده وكملت قابليته ليكون مجلا لي ومرآة لأسمائي وصفاتي ومظهرا للمتقابلات في، وبي يسمع وبي يبصر وبي يتكلم وبي، ما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي، إلى غير ذلك. إذن الخصوصية الأولى الموجودة للخاتم هي الخلافة الأسمائية، وهذه لم تكمل في أحد من الأولين والآخرين إلا في وجود من؟ إلا في وجود خاتم الأنبياء والمرسلين. هذه من خصوصياته عليه أفضل الصلاة والسلام. باقي الأنبياء لعله أيضا مظهر للأسماء، ولكن مظهر لبعض الأسماء الإلهية. أما تمام الأسماء الإلهية مظهرها، مصداقها، تجسيدها الواقعي على الأرض، من هو؟ هو خاتم الأنبياء والمرسلين. الخصوصية الثانية، الخصوصية الثانية، وهذه من الأمور المهمة التي تحتاج إلى توضيح، ولكن فقط أشير إليها، وأنا معتقد بأنه المشاهد الكريم قد يثقل عليه فهم بعض هذه الأمور، ولكنه بعد ذلك سأشير له إلى بعض المصادر لمراجعتها، وخصوصا أهل المعرفة الذين يريدون مراجعة هذه الأمور. أعزائي، ما من حقيقة وما من علم وما من مقام وما من درجة وصل إليها نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء أو ولي من الأولياء إلا وواسطة ذلك هو الخاتم صلى الله عليه وآله.
هذه كبيرة جدا.
بلي بلي بلي، قلت لكم.
والأولى أيضا كبيرة.
كبيرة، ولكن هذه أكبر.
هذه أكبر.
يعني تقول لي إبراهيم، أقول نعم، إبراهيم إنما يصل إلي بتوسط من؟ الخاتم. بوسط الخاتم. فإني وإن كنت الأخير زمانه ولكنه آت بما لم تأتي به الأوائل. هذه من الحقائق الأساسية أعزائي عند أهل المعرفة، أن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله ما من أحد إلا ويستمد منه. تقول سيدنا ما هو الدليل على ذلك؟ أعزائي، واقعا لا أشير إلا إلى رواية واحدة سأله جابر، هذه الرواية وردت عن طرقنا، طرق مدرسة أهل البيت، ولعلها واردة من طرق الآخرين. يا جابر، جابر ابن عبد الله الأنصاري يسأل رسول الله، يقول يا رسول الله، أول خلق، أول شيء خلقه الله ما هو؟ قال يا جابر، أول ما خلق الله نوري، ثم خلق منه كل خير. حتى لا أطيل، سيدنا هذه دعوة أهل علماء أهل السنة يقولون بها. نعم، ما أريد أقول كل علماء أهل السنة، ولكنه بعض كبارهم يقول هذه أمامكم أعزائي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المجلد 21 في الصفحة 321. التفتوا أعزائي إلى العبارة، قال فهو عليه الصلاة والسلام الكامل المكمل للخليقة، والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقة، وكل من تقدمه عصرا من الأنبياء وتأخر عنهم من الأقطاب والأولياء نواب عنه ومستمدون منه. من حقائق خاتم الأنبياء والمرسلين، مستمدون هو المدد لهم، هو الذي يمدهم بإذن من؟
بإذن رب العالمين.
أحسنتم، هو واسطة الفيض، هو الطريق لوصول الخير إلى الخليقة أجمعين،
بما فيهم الأنبياء والرسل.
أحسنتم، بما في، قلت لكم حتى أولي العزم، حتى أولي العزم. هذه من الحقائق أعزائي، وعندي أدلة كثير على ذلك. الأعزاء يستطيعون أن يرجعوا إلى كتابي الاسم الأعظم حقيقته ومظاهره، كتاب العرفان الشيعي، كتاب أصول التفسير والتأويل، في 4-5 كتاب علم الإمام، كتاب الراسخون في العلم، هذه كتب 5-6 بإمكان المشاهد الكريم أن يرجع إليها من كتبي ليرى بأن هذه المسألة بشكل واضح أدلتها القرآنية وأدلتها الروائية من طرق المدرستين أوردتها هناك.
هذه سمحت السيد تحل يعني قضية كون حديث الرسول هو أيضا وحي،
يعني عند ذلك يتضح لماذا نحن نؤكد مرارا أن القيمة المعرفية للسنة النبوية على حد النص القرآني. المتكلم هو مثل هذا الإنسان. نعم الإنسان المتكلم هو واسطة الفيض الإلهي، هو الذي كملت فيه جميع الأسماء الإلهية. ومع ذلك سأنظر الفاصلة بين هذه النظرية وبين نظرية من يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم،
أنه يهجر،
بل أنه يهجر أو أنه غلبه الوجع أو أنه بيني وبين الله فلان يعلمه وفلان يقول له، أو أنه يسهو، لا فرق من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. هذا وأين وتلك النظريات الواقعا البعيدة عن المنطق القرآني أين؟ المورد الثالث عزة حتى لا نطيل وندخل في بحثنا الأصلي، هذه باعتبار وعدنا المشاهد الكريم أن نقف عند بعضها. المورد الثالث أعزائي من الأمور التي وقع فيها الكلام بين المفسرين أنه نحن عندما نأتي إلى موسى نجد أن موسى يطلب ممن؟ يطلب من ذلك العبد الذي آتيناه من عندنا علما، يقول وعلمناه من لدنا علما، قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هنا وقع الكلام، كيف يعقل أن نبي من أنبياء أولي العزم الذي ينبغي أن يكون أفضل زمانه، كيف يمكن أن يكون متعلما رشدا ماذا؟
من غيره.
المفروض أن موسى نبي من أنبياء أولي العزم،
الآخرين يتعلم
وهو أفضل زمانه علما وعملا، إذن كيف يمكن أن يطلب من ذلك العبد الصالح؟ هسه كان الخضر أو غير الخضر مو مهم، المهم عبد غيره يقول بأنه أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الآية المباركة كما يتذكرها الأعزاء الآية 65 من سورة الكهف،
وفي الآية لم يستطع مجاراة.
أحسنتم، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ولذا الإمام الآلوسي العلامة الآلوسي في كتابه روح المعاني المجلد 15 في ذيل هذه الآية من سورة الكهف هكذا يقول: واستشكل طلبه عليه السلام بأنه رسول من أولي العزم، فكيف يتعلم من غيره والرسول لابد أن يكون أعلم أهل زمانه؟ وأجيبت بأجوبة متعددة هذه الإشكالية المعقدة في الفكر الكلامي والقرآني. من الإجابات التي أجابوا عنها قالوا: لم يثبت بأنه النبي في كل زمان هو الأعلم مطلقا من جميع الآخرين، ولذا ينقلون رواية يقول: ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى إني على علم من علم الله تعالى علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله تعالى علمك الله سبحانه لا أعلمه أنا. إذن من الطبيعي أن أكون في مورد أنا أستاذ وأنت التلميذ، وفي مورد آخر تكون أنت الأستاذ وأنا ماذا؟ وأنا التلميذ. ممكن هذا أو غير ممكن بناء على هذا التصور. هسه ما هو العلم الذي اختص به موسى وكان أعلم من الخضر، وما هو العلم الذي اختص به الخضر وكان أعلم به من موسى؟ هل هو علم الحقيقة، علم الشريعة، علم الطريقة، علم الظاهر، علم الباطن؟ لا أدخل في هذه التفاصيل، ولكن النقطة المهمة انظروا إلى النقطة التي يشير إليها من؟ العلامة الآلوسي يقول: ولكن ما جمعت الحقيقة والشريعة، يعني علم الظاهر والباطن، يعني علم الأولين والآخرين، إلا لنبينا صلى الله عليه وآله.
جمع الاثنين،
فلا يعقل أن يوجد لا فقط في زمانه بل في من سبقه وفي من سيأتي بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يمكن أن يوجد من هو أعلم منه.
سيدنا، يمكن توضيح من هو الآلوسي الذي يتحدث بهذا الكلام؟
من كبار علماء التفسير ومن كبار علماء أهل المعرفة ومن الصوفية ومن كبار علماء أهل السنة. واقعا الآن مو وقت، لأنه إذا أريد أدخل فيها حتى نعرف هذا الرجل عظمته كم هي. وهو واقعا الآن أقول بين أهل السنة مجهول كثيرا العلامة الآلوسي. يقول: ما جمعت الحقيقة والشريعة إلا لنبينا صلى الله عليه وآله، ولم يكن للأنبياء إلا أحدهما. جميع الأنبياء السابقين
كانت
له هذا، ولكنه ليس له كل ذاك. له ذاك ولكن ليس له كل هذا. أما الكامل الأكمل المكمل هو من؟ هو خاتم الأنبياء والمرسلين. على معنى أنها ما جمعت على الوجه الأكمل إلا له، ولم يكن للأنبياء عليهم السلام من ذلك الوجه الأكمل إلا أحد، إما هذا وإما ماذا؟ وإما ذاك. إذن أعزائي، هذه من أهم خصائص خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا من خصائصه أيضا دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في القرب الإلهي، أيضا من خصائصه. من خصائصه أنه أول المسلمين في القرآن. أما نوح وإبراهيم وموسى كلهم من المسلمين، أما هو ماذا؟
أول المسلمين.
هنا يأتي هذا السؤال أعزائي، ما معنى أن رسول الله أول المسلمين
وزمنيا يسبقونه مع أنه الآخرون؟
بعضهم قال أول المسلمين يعني في أمته، إذا كان كذلك موسى أيضا أول المسلمين ماذا؟
في أمته.
ونوح أيضا أول المسلمين، وإبراهيم أيضا أول المسلمين،
خصوصية.
لا معنى، أحسنتم. ثم أي قيمة للبعد الزمني؟ يتقدم ويتأخر، ما الملحوظ؟ بدليل أن رسول الله من حيث الزمان متقدم على الأنبياء ومتأخر عن الأنبياء، متأخر عن آخرهم زمانا، ولكن أفضلهم ماذا؟ أفضلهم مقام. ولذا مع الأسف الشديد الآن ليس بيدي القرآن الكريم، وإلا لقرأنا لكم من سورة الأحزاب أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى أنبياء أولي العزم ويعدهم، أولا ما يذكر من؟ يذكر الخاتم. عجيب، مع أنه مفروض أن يذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ثم الخاتم. نجد لا، أولا يذكر الخاتم ثم يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر. هذه من مقامات ماذا؟ الخاتمي. أعزائي، واقعا هذه الجملة أقولها للتاريخ، وأقولها لكل باحث، وأقولها لكل منصف، وأقولها لكل متدبر وباحث عن الحقيقة. واقعا أن الرسول صلى الله عليه وآله إلى الآن مقاماته مجهولة فيما بيننا. نحن فقط أكدنا أو ركزنا على البعد التشريعي في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وتركنا الأبعاد الأخرى، وأكتفي بهذا القدر. السلام.
يعني دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم واقعاً. بلي.
ولذلك الإساءة التي تصدر بحق النبي يجب أن نعرف بحق من صدرت.
أحسنتم، وهذا البحث يعيننا على أن نتعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن. هذا الكلام الذي أنا أشرت إليه أعزائي لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه القرآن ذكره فلان وفلان وفلان، أبدا، وإنما ذكره من؟ ذكره القرآن الكريم بالنسبة إلى الخاتم. أعزائي، لعله في سورة الأحزاب، أنا اللي بذهني الآية السادسة من سورة الأحزاب هذه، قال تعالى الآية السابعة عفوا من سورة الأحزاب، قال تعالى، التفتوا أستاذ علاء: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. هذا الميثاق العمومي العام من كل النبيين، أخذ منهم ميثاق. هسه أي ميثاق له بحث آخر. ثم عندما أراد أن يذكر الخاص بعد العام، أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذا ذكر عام يشمل كل الأنبياء، لأنه ألف لام داخل على الجمع تفيد العموم كما يقول بعض الأصوليين. وعندما جاء إلى الأنبياء بالخصوص لم يقل ومن نوح وإبراهيم وعيسى ابن مريم ومنك،
قال منك،
ومنك ومن نوح وإبراهيم. ما هي النكتة؟ تتصورون فقط نكتة تقديم لفظ هذا؟ لا 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 أعزائي، يريد أن يقول تقدم خاتم الأنبياء والمرسلين على جميع ماذا؟ على جميع أنبياء أولي العزم. ومنك، يعني بعبارة أخرى، التفتوا لي أعزائي، أن القرآن يعطي عظمة لمقام الخاتمية حتى على مستوى اللفظ لا يسمح لأحد أن يتقدم على رسول الله، مع أنه على مستوى البحث الزماني كان مفروض ماذا؟ أن نقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، مقتضى السياق التاريخي. بأي قرينة أقول؟ بقرينة أنه حفظ السياق التاريخي في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لم يقدم بعضهم على بعض، ولكنه القرآن الكريم يعطي مقاما لخاتم الأنبياء والمرسلين لا يسمع فيه حتى أن يتقدم عليه أحد باللفظ، فضلا عن باقي المقامات الوجودية. ولذا تجد القرآن الكريم، هذه أيضا من خصائصه، تجد القرآن الكريم في مواضع متعددة، ومنها هذا الموضع الذي سأشير إليه في سورة البقرة أعزائي، الآية 284. التفتوا جيدا، ما يقول آمن المؤمنون بما أنزل إليه، كل آمن بالله وملائكته، يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني يجعلهم
يفصل،
يقول لا هذا المقام غير ماذا؟
إيمان هذا غير،
لا
إيمان
لا لا لا، أحسنتم، وإلا لو جمع
شيء آخر،
جوهر آخر، نوع آخر،
حقيقة أخرى.
القرآن الكريم كلما ذكر فصل ماذا؟ فصل مقامه عن مقام
الآخرين.
أبدا لا يمكن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، صحيح، ولكن أنزل سكينته عليه مو عليهما،
شيء آخر
أحسن، أساسا دائما يفصل مقامه. ولذا تجد وقرآن يقول فلم تقتلوهم
ولكن الله
قتلهم، ما شكل، ولكنه عندما يأتي إلى رسوله لا يخصصه، يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إلهي رسول الله بشر، يقول لا 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 أبدا، بشر ولكنه له حساب، ماذا حسابه الخاص، لابد أن يفصل هذا الحساب.
بلي
وما رميت إذ رميت، عجيبة هذه الآية الأعزائي،
مع الأسف الجميع رموا.
اسمحوا إذا تسمح لي أستاذ على فد نكتة أبين.
تفضل أستاذ.
ما رميت، هذه ما نافية لو شيء آخر، بل نفي، الله ينفي عنه، ولكن في نفس الوقت أيضا يثبت له، يقول وما رميت إذ رميت. عجيب، احنا نقبل النفي لو نقبل الإثبات؟ الجواب لأن رميه هو رمي الله سبحانه وتعالى، يده عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي ماذا؟ هي يد الله سبحانه وتعالى. رسول الله في البيعة وضع يده على ماذا؟ على أيدي الآخرين، ولكن القرآن ماذا قال؟ قال يد الله فوق أيدي. عجيب، كانت يد الله لو يد رسول الله، لأن يده هي ماذا؟ هي يد الله،
تجلي
ومظهر تام، لأنه هو المظهر الأتم لجميع الأسماء والصفات ماذا؟
الإلهية.
وأنا أتصور أوجه خطابي هنا واقعا لأهل البحث ولأهل الدقة والمطالعة، أن يذهبوا خلف هذا الاتجاه وخلف هذا النهج ليروا كيف عرف القرآن مقامات النبي الأكرم في كتابه؟
يعرف الرسول ويعرف الآخرين كيف صوروه.
كيف صوروه؟ أحسنتم، صوروه بنحو أعزائي اللي أنتم وجدتم في الأسابيع في الأبحاث السابقة أنه تجد بأنه يشتبه ويخطأ ويصاب بالوجع ويصاب بالهجر والآخرين هي يصححون له
ويسمع الغناء
ويسمع الغناء وأنه بل مع يهرول في الشارع وإلى غير ذلك. على الأحوال أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى بحث.
طيب سمحت السيد، نعود إلى البحث. هل هناك دليل صحيح يدل على أن علي عليه السلام كان شريكا له صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مختصاته؟
جيد، هذه القضية التي هي ترتبط بحديث المنزل أعزائي، وهي أننا قلنا، يتذكر المشاهد الكريم حتى لا أطيل عليه كثيرا، قلنا في البحوث السابقة أن منزلة علي من رسول الله صلى الله عليه وآله هي منزلة هارون من موسى، وهذا بنص حديث المنزلة الذي أشرنا إليه المتفق عليه سندا ومضمونا. وعندما رجعنا نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم في سورة طه ماذا قال؟ قال وأشركه في أمري. والله ماذا قال لموسى؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن استجيب له. إذن هذا المعنى أيضا استجيب لمن؟ لرسول الله. إذن علي بمقتضى حديث المنزلة والآيات الواردة في سورة طه شريك لا في الأمر بل شريك في أمره صلى الله عليه وآله. في هذه الليلة أريد أن أشير إلى أمر أتصور أن الأعزاء سمعوه سابقا مني إجمالا، وهل في هذه الليلة أريد أن أبينه تفصيلا. أعزائي، واحدة من أهم اختصاصات مقام النبوة عموما، هذه ليست من اختصاصات خاتم الأنبياء، يعني كل الأنبياء هناك حدود 20 خصوصية اشترك بها الأنبياء جميعا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، هذه ما مختصة بالنبي الأكرم، لكل الأمم هذه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه كلها عامة ليست مختصة بخاتم الأنبياء. التفتوا لي أعزائي، واحدة من أهم خصائص الأنبياء المشتركة بينهم أنه إذا وصل إليه الوحي من السماء لا يحق له أن ينيب غيره في بيان الوحي، لابد هو أن يبلغ الوحي، هذه من وظائفه الخاصة به. يعني موسى عندما جاءه الوحي لا يحق له أن ينيب غيره لإبلاغ ماذا؟ هذا الوحي، هو لابد أن يبلغ الوحي. هسه إما لواحد وإما لعشرة وإما لمئة، وبعد ذلك فليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الحاضر الغائب، الشاهد يبلغ الشاهد الغائب والحاضر غير الحاضر. هذه وظيفة خاصة بمن؟ بمن خاصة؟ بالنبي، لا فقط نبينا، كل نبي. وهذا هو الذي اصطلح عليه علماء التفسير بالإبلاغ الابتدائي للوحي. ولذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه في تفسيره المهم الميزان في تفسير القرآن المجلد 14 منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، في ذيل قوله تعالى وأشركه في أمري من سورة طه، يقول وأشركه في أمري سؤال الإشراك في أمر كان يخصه، يخص من؟
الرسول.
يخص موسى.
موسى
باعتبار أنه يفسر آيات سورة طه، في أمر يخصه وهو تبليغ ما بلغه من ربه بادئا، فهو الذي يخصه ولا يشارك فيه أحد سواه، ولا له أن يستنيب فيه غيره. سؤال: وأما تبليغ الدين أو شيء من أجزائه بعد بلوغه بتوسط النبي فليس مما يختص به النبي؟ يعني النبي بعد أن بلغ الدين بعد يختص بأحد؟ لا، الجميع يجب عليهم أن يبلغ الحاضر الغائب. ولذا يقول: بل هو وظيفة كل من آمن به ممن يعلم شيئا من الدين، وعلى العالم أن يبلغ الجاهل، وعلى الشاهد أن يبلغ ماذا؟
الغائب.
إذن موسى عندما طلب الإشراك طلب الإشراك في هذا الأمر العمومي لو في ذلك الأمر المختص؟
إذا كان
أمه لا يحتاج إلى سؤال. أحسنتم. ولذا قال: ولا معنى لسؤال إشراك أخيه معه في أمر لا يخصه بل يعمه وأخاه وكل من آمن. ثم يذكر مثال ذلك في صفحة 147 من المجلد الرابع عشر، ثم يأتي في صفحة 160 من تفسيره الجزء الرابع عشر يقول: نعم، التبليغ الابتدائي وهو تبليغ الوحي لأول مرة أمر يختص بالنبي، لا يحق له أن يعطي نيابة عن غيره ليقوم ببيان الوحي. نعم، بعد أن بين الوحي ماذا
يمكن.
يأتي دور الأمة، فليس له أن يستنيب لتبليغ أصل الوحي رجلا آخر. فالإشراك فيه إشراك في أمره. ما معنى إذن وأشركه في أمري؟
تبليغ الوحي.
أحسنتم. يعني الوحي الابتدائي والإبلاغ الابتدائي المختص بموسى، الله سبحانه موسى طلب أن يجعل هارون شريكا له ماذا؟ في إبلاغ الوحي الابتدائي والإبلاغ الابتدائي. ولذا يقول: وفي قول موسى ما يشهد بذلك، إذ يقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إذ ليس المراد بتصديقه إياه أن يقول صدق أخي. إذن ما هو المراد؟ يقول: بل أن يوضح ما أبهم من كلام ماذا؟ من كلام موسى، ويفصل ما أجمل، ويبلغ عنه بعض الوحي الذي كان عليه أن يبلغه من؟
موسى.
فهذا النوع من التبليغ وما معه من آثار النبوة. التفتوا لي جيدا، جملة واحدة جيد. نحن ماذا نعتقد؟ أن النبي صلى الله عليه وآله، كل المسلمين معتقدون هذا، أن النبي في إبلاغ الوحي معصوم أو قد يخطئ؟ اتفقت كلمة علماء المسلمين في إبلاغ الوحي أن النبي ماذا؟
معصوم.
إذن الذي يشركه في إبلاغ الوحي لابد أن يكون ماذا؟
معصوم.
معصوم
ضرورة.
لماذا؟ لأنه إذا كان غير معصوم فيلزم ماذا؟ قد يخطئ في إبلاغ الوحي، قد يشتبه في إبلاغ الوحي، قد يسهو في إبلاغ الوحي. ها؟ إذا اتضحت هذه الحقيقة تعالوا معنا لهذا السؤال، وهو أن عليا كان شريكا لرسول الله في إبلاغ الوحي الابتدائي أو لم يكن كذلك. مقتضى الآية أنه كان ماذا؟ وأشركه في أمري، ومنزلة علي من رسول الله منزلة هارون
من موسى.
إذن هو شريك ماذا؟
شريك له،
وشريك له في هذا الإبلاغ الابتدائي للوحي. يعني أن الله سبحانه وتعالى أذن لرسول الله، لا أن فقط هو يبلغ الوحي وظيفته، أذن له أن ينيب غيره في إبلاغ الوحي الابتدائي.
ليس كل غيره،
لا 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 لا، لا فقط هذا، فقط هذا. لماذا؟ لأنه هذه وظيفة اختصاصية مربوطة بالنبي، مشترط فيها العصمة. النتيجة ماذا نأخذ؟ وهي أن علي شريك له في الإبلاغ الابتدائي للوحي،
لابد
أن يكون معصوما في هذا الإبلاغ. وإلا لو كان مجتهدا قد يصيب وقد يخطئ، رسول الله أوكل مهمة إلى شخص حتى لو لم يكن عامدا، قد يغفل، قد ينسى، قد يسهو، قد يشتبه، قد يخطأ، قد 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 إلى غير ذلك. كيف يمكن الاعتماد على إبلاغ وحي إلهي فيه احتمال الخطأ والسهو والنسيان والاشتباه؟ هذه واحدة من أهم أدلة القرآنية لإثبات عصمة علي. تقول سيدنا من حقك أن تسأل هذا السؤال، وأنا بودي أن المشاهد يلتفت جيدا. سيدنا، هل يوجد عندنا في التاريخ أن رسول الله أوكل مهمة الإبلاغ الابتدائي للوحي إلى علي؟
إلى علي
بنحو عام، نعم قبلنا، ولكن أذكر لنا بعض المصادق التاريخية أن رسول الله قام بهذا العمل أو لم يقم بهذا العمل. لعله كان له هذا المقام، ولكن لم يثبت تاريخيا أنه قام بهذا الدور.
مارس
هذه المهمة الأساسية. وهي
يترتب على هذا السؤال أيضا سؤال آخر،
وهو
وهل مثل هذا الدور أعطي لغيره أم لا؟
الجواب سيتضح من هنا، سيتضح، لأنه يحتاج دليل، لأنه قلنا هذا المقام مختص بمن؟ بمقام الرسالة، بمقام النبوة. إذا أردنا أن نعطي مقام الإبلاغ الابتدائي للوحي لغير النبي الأكرم، نحتاج إلى دليل قطعي. ما معنى دليل قطعي؟ يعني دليل خبر صحيح متفق عليه مجمع عليه صريح لا خلاف في مدلوله. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، صريح صحيح مجمع عليه. لا يقول لنا قائل أنه فلان أيضا توجد رواية وحجة عليه، ليست حجة. ماذا؟ ليست حجة عليه. من هنا أنا أعزائي أتصور إذا يسمح لنا الوقت أنه ندخل في مورد واحد في هذه الليلة. ما هو هذا المورد أعزائي؟ التفتوا لي جيدا. هذا المورد اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، لم يخالف فيها إلا النواصب، إلا الذين يعادون علي وأهل بيتي. هذا كتاب المسند أعزائي للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث القاهرة، الجزء الثالث صفحة 331. التفتوا أعزائي، صفحة 331، رقم الحديث 3602. الحديث طويل، أنا أقرأ منه محل الشاهد. الرواية طبعا، خلي أقرأ النص. قال إسناده صحيح. إذن الحديث ماذا؟
صحيح،
حديث صحيح. ما هو الحديث؟ التفتوا. قال، يذكر مقامات وفضائل ومناقب علي. قال ثم بعث فلانا بسورة التوبة. أحمد محمد شاكر في الحاشية يقول ثم بعث فلانا بسورة التوبة يريد أبا بكر.
واضح،
واضح. ثم بعث فلانا بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه، قال لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. سؤال، إبلاغ سورة براءة كان إبلاغا ابتدائيا لو إبلاغا عاما؟ الجواب، بعد رسول الله لم يبلغ. إبلاغ ماذا كان؟ إبلاغ ابتدائي. والوحي منع، إن صحت الرواية، منع أن يقوم بهذا الدور من؟ الخليفة الأول. لابد من يقوم به؟
علي.
علي صريح، صريح الرواية. لا، والرواية ماذا؟ صحيح كما يقول أحمد محمد شاكر. نفس هذه الرواية أعزائي جاءت في فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، تحقيق وصي الله عباس، الجزء الثاني، دار ابن الجوزي، رقم الحديث الجزء الثاني، صفحة أعزائي 694، رقم الحديث 946. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله بعث ببراء مع أبي بكر إلى أهل مكة، فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه فرده وقال لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي، فبعث من؟ فبعث عليا. إذن منع الخليفة الأول من الإبلاغ الابتدائي للوحي، وأوكلت المهمة لمن؟
لعلي.
بأمر ممن؟ بأمر من الوحي الإلهي. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، مسند أبي يعلى الموصلي الإمام الحافظ الجزء الخامس، تحقيق حسين سليم أسد، مكتبة الرشد، المجلد الخامس، صفحة 412. التفتوا أعزائي، 3905، رقم الحديث 3905. قال إسناده حسن، الرواية أن رسول الله بعث ببراء مع أبي بكر إلى أهل مكة، ثم بعث عليا فقال، التفتوا، لا يبلغها. هذا يا تبليغ، التبليغ الابتدائي، يعني بعده لم يصل إلى الأمة حتى يكون تبليغا عاما، وإلا إذا كان تبليغا عاما لا يحتاج إلى أن يكون علي كل الأمة، فليبلغ الحاضر الغائب مولانا. لا يبلغها إلا رجل من أهل بيتي. وهكذا أعزائي، طبعا هناك رواية تنقل على الألسنة، هذه الرواية هي هذه، وهي الرواية عن علي. الرواية واردة في مسند الإمام أحمد مؤسسة الرسالة الجزء الثاني بتحقيق شعيب الأرنؤوط. الرواية عن علي قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي، دعا النبي أبا بكر فبعثه بها ليقراها على أهل مكة ثم دعاني. إذن الإبلاغ إبلاغ شنو؟ ابتدائي. نزلت علي فدعا الخليفة الأول حتى يبلغها ماذا؟ قبل أن يبلغها الناس. ثم دعاني النبي فقال لي أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم. فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر إلى النبي فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ قال لا، ولكن جبريل جاءني. ماذا يقول؟ التفتوا لي أعزائي، لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا الإبلاغ الابتدائي مختص، هذا ما يمكن لأحد أن يقوم
رجل منك.
رجل منك. هسه يا من هذه، قلنا فيما سبق من الاتصالية، لا أريد أن أبحث فيها، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا هذه الرواية شعيب الأرنؤوط يقول إسناده ضعيف، ولكن بعد ذلك سيتضح أن هذا النص، قد القضية فيها كلام، ولكن هذا النص صحيح إذا تسمحوا لي.
أنا فقط يعني بلي. داخل قوسين سمعت السيد، هل هذا أيضا من علم الرسول لأحداث ما بعد رحيله؟ يعني نعرف أن علم الرسول ومقام الرسول كان بإمكانه من اللحظة الأولى يعطيها لعلي وينهي القضية.
نعم، كان يريد أن يقول هذا ليس مقام الخليفة الأول، هذا مقام من؟ هذا مقام علي. وإلا لو لم يفعل ذلك لقالوا لعله فلان وفلان أيضا يستحقها، ولكنه كان علي أمامه فبعثه، وإلا لو كان أبو بكر أمامه أيضا لماذا؟ لا لا لا، لو صحت هذه الروايات وهو أن الرسول بعث بأبي بكر إلى هذه المهمة، جاء الوحي الإلهي، بلي جاء الوحي الإلهي، قال هذه من اختصاصات من؟ هذه من اختصاصاتك أنت أو ماذا؟
أو شخص
منك. بعبارة أخرى إذا تذكرون قرأنا هذه الرواية، قرنا إما أن تقيم أو أقيم.
أو أقيم،
إما أن أنت تقرأ، إما أن أنا أبلغ أو أنت تبلغ. هذا الإبلاغ الابتدائي من اختصاصات مقام النبوة، ولكن علي شريك فيها. عزيز أعزائي، تروحون فاصل أستاذ؟
أي بالخدمة. أعزائي المشاهدين، نذهب بفاصل قصير وبعده نستكمل هذا الحديث الجميل والشيق والمبارك إن شاء الله مع سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. إذن طبعا أذكر فقط أننا بعد إن شاء الله ما يتم سماحة السيد حديثه سوف نستمع إلى مداخلاتكم حول الموضوع. نذهب بهذا الفاصل ومن ثم نستأنف الحديث، فاصل ونعود. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى وأحيي سماحة السيد الحيدري. سماحة السيد، نستكمل الحديث.
بلي بلي، أحسنتم. نحن ذكرنا لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. قد يقول لنا قائل هذه قضية في واقعة، لماذا تريدون أن تعطوا هذا المقام العام لأمير المؤمنين أنه شريك له في إبلاغ الوحي الابتدائي وفي الإبلاغ الابتدائي للوحي؟ هذه قضية في واقعة، لماذا تعممونها؟ أحسنتم، لماذا تعممونها؟ جيد جدا، تعالوا معنا أعزائي إلى روايات القوم، إلى روايات كبار علماء أهل السنة ومهم مصادرهم، لنرى أنه ذكرت القاعدة العامة في مكان آخر من غير قضية البراءة ولم تذكر. لابد أن نعرف أن المصادر الأخرى فقط ذكرت ذلك في قضية العشر الآيات الأولى من سورة براءة أو أنها عامة. أعزائي،
وهنا يظهر الاختلاف بين منهج أهل السنة ومنهج الذين يعادون.
هسه بعد ذلك سأقف عنده. جيد أعزائي، أمامكم كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم المتوفى 287 من الهجرة، حققه الأستاذ الدكتور جوابرة، الجزء الثاني دار الصميعي، الجزء الثاني في صفحة 885. أعزائي 885، التفتوا لي جيدا، رقم الحديث 1355، الرواية فقال وقف علينا، أين قال وقف علينا في مجلسنا، فقال سمعت رسول الله يقول، التفتوا جيدا، سمعت رسول الله يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. هاي ما مرتبط بواقعة مكة،
مطلقة
مطلقة، مو مختصة بقضية براءة. يحاول البعض أن يقول قضية في واقع، لماذا تكبرونها؟ بعد ذلك سأقرأ لكم هاي العبارات، هذه عبارات محمد عبده في تفسيره المنار ورشيد رضا في تفسير المنار، لماذا تكبرون هذه القضية؟ هي قضية ماذا في واقع؟ الجواب لا يا عزيزي، ذيك الروايات التي قرأناها كانت في واقع، أما هذه ماذا؟ فهي عامة. تعالوا معنا، إسناده انظر، إسناده حسن. إذن الرواية معتبرة أو غير معتبرة؟ نعم معتبرة، هاي مورد. المورد الآخر، صحيح سنن ابن ماجه للعلامة الألباني، الجزء الأول صفحة 58، رقم الرواية 97، سمعت رسول الله يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. وأنتم تعلمون لا وإلا يفيدان ماذا؟ الحصر، يعني فقط هذا المقام لمن؟
لعلي
فقط، هو الذي يمكنه أن يشاركني في الإبلاغ الابتدائي للوحي. هذا هو المصدر الثاني. المصدر الثالث، ما ورد في صحيح سنن الترمذي للإمام الترمذي المتوفى 279، تأليف الألباني، مكتبة المعارف لصاحبها فلان في الرياض، المجلد الثالث أعزائي في صفحة 522، رقم الحديث 3719، الرواية قال رسول الله علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي.
مثل الشمس،
ما أدري بعد، يبقى هناك واقعا شك لمشكك. وكذلك ما ورد من أعلام الوهابية أو السلفية المعاصرين من علماء اليمن، وهو العلامة الوادعي، الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، تأليف الوادعي المتوفى 1422 هجرية، الجزء الأول دار الإيثار صفحة 168، رقم الحديث 177، الرواية ينقلها عن الإمام أحمد في مسنده، يقول قال يحيى بن آدم السلولي وكان قد شهد يوم حجة الوداع، قال قال رسول الله علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وكذلك من المعاصرين من كتب أشار إلى ذلك، الصحيح المسند من فضائل الصحابة، الصحيح المسند من فضائل الصحابة، تأليف مصطفى العدوي، يعني أبي عبد الله مصطفى العدوي، دار ابن عفان في صفحة 120، بعد أن ينقل الرواية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. يقول: صحيح لغيره. وذكرنا مرارا ما معنى أن الصحيح لذاته والصحيح ماذا؟
لغيره.
طبعا يكون في علمكم كل هؤلاء الأعلام من الألباني والوادعي والعدوي وكلهم قالوا أن الرواية معتبرة ويمكن الاعتماد عليها. نعم، شعيب الأرناؤوط على طريقة ابن تيمية كل ما يرتبط بعلي يحاول ماذا؟ أن يضعفها وأن يشكك فيها. ولذا هذا المعنى ورد في مسند الإمام أحمد، حتى لا يقول السيد، يقولون أن السيد الحيدري ينقل من يصححون الرواية ولا ينقل آراء من يضعفون ماذا؟ الرواية. لا يا أخي العزيز، احنا نضع ذلك بيد المشاهد الكريم وأمامه، نقول الألباني والوادعي والعدوي كلهم صححوا الرواية، ولكن والجوابرة وغيرها كلهم صححوا، ولكن الأرناؤوط ماذا؟ ضعف. ورد ذلك في مسند الإمام أحمد المجلد 29 في الصفحة، أعزائي، في الصفحة 49 رقم الحديث 17505، قال رسول الله: علي مني وأنا من، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قال: إسناده ضعيف. التفتوا، ومتنه منكر. أنا لا أعلم أي نكارة رأى في هذا الحديث. أنا أقول للمشاهد، أتعلمون أين الاستنكار؟ لأن الحديث في علي، وإلا لو كان في واحد من بني أمية، لو كان واحد في فلان وفلان كونوا عناثقة لصححوا الحديث.
ولماذا إذا كان،
لماذا لا أعلم،
كان متنه منكر يأتي
في المسند؟ لماذا أحسنتم في مسند على أي نحو؟ لماذا منكر؟ قل ضعيف، سلمنا معكم أن السند ماذا؟ ضعيف. لماذا منكر؟ الجواب: لأنه يعطي لعلي مقاما لا يعدله أحد في هذا المقام، وهو أن يكون شريكا لرسول الله في إبلاغ الوحي ابتداء، الذي هو من مختصات مقام رسول الله
والذي
صلى الله عليه
والذي وعلي. يمكن أن نفهم منه مقام علي في ضوء ما بيناه من مقام النبي،
مو فقط هذا، عند ذلك سيتضح. إذا تتذكرون مرارا قلنا أن ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول أن خليفته لابد يكون أقرب الناس وأفضل الناس من بعده، وأي فضيلة تعادل هذه الفضيلة؟ الآن أمامنا كل الصحابة الآخرين من الخليفة الأول والثاني والثالث وغيرهم ومن المبشرين بالجنة، تعالوا ائتونا بفضيلة تعادل ماذا؟
هذه
الفضيلة التي ثبتت لعلي
عليه الصلاة والسلام
ومرتبطة بلي، يعني مرتبطة بالمقام المختص بالنبي صلى الله، وأشركه ماذا؟ وأشركه في أمري. هذه تحتاج هنا مد، مو أبو ثلاث أربع حركات مولانا، تحتاج أبو سبع حركات مولانا. وأشركه في أمري،
يعني يحتاج وقفة تأمل.
وهذا اللي أقول،
يحتاج وقفة تأمل.
وليش أقول يحتاج إلى مد؟ حتى أنه يتأمل المشاهد، يتأمل من يبحث عن الحقيقة، أن هذه من مقامات من؟
أحد يساويه مثلا بمعاوية،
مو فقط يساويه، لا يقبل بأنه إذا فضل على الأول والثاني. يقول: كان علي يضربه حد المفتري، يفتري على الأول والثاني، أو يفتري على علي إذا فضله على أبي بكر وعمر. ثم هو تفضلوا على علي، جعلوه في المرتبة الرابعة، وإلا بعضهم لم يوافق حتى على هذه. الآن ما أريد أدخل في تفاصيل هذه الحقيقة أعزائي. إذن إلى هنا اتضح لنا بما لا مزيد للبحث والإشكال عليه أن هذه القضية من المسلمات.
طيب سمحت السيد نسأل
أريد فقط أشير إليها وإن شاء الله 4-5 دقائق وأدخل للمداخلات.
طيب هنا نأتي إلى شيخ الأمويين.
أحسنت حسب تعبيركم، وإلا أنا تعرفون منهجي أنه أسميه كما يسمونه. أحسنت.
ابن تيمية ما هو موقفه من حديث لا يؤدي عني إلا علي؟
أحسنت. أعزائي في 4 أو 5 دقائق وأستمع لمداخلات الأعزاء، التفتوا لي جيدا أعزاء. على الطريقة نحن ماذا عهدنا من الشيخ ابن تيمية؟ ماذا عهدنا منه؟ عهدنا منه أنه تجده عندما يصل إلى علي ومقامات علي يفقد توازنه العلمي كاملا. يعني ماذا؟ يعني إما أن يناقش سند الرواية إن أمكنه ذلك فيكذبها أو يقول موضوعة أو يقول ضعيفة، وإما ماذا؟ وإما أن يقول أن متنها منكر كما فعل الأرنؤوط. هذه القاعدة التي عهدناها منه وذكرها الأعلام وأثبتناها في شهر رمضان بشواهد كثيرة. سؤال الغريب أعزائي الجديد في هذه الليلة أريد أعطيكم إياه، أنه هو يقول أن هذه الصفة أو أن هذه القضية من خواص الخوارج وأهل البدع، أنهم عندما يأتون إلى السنة الصحيحة إما يسقطوها سندا إما يسقطوها متنا. يقول هذه من خواص أهل البدع والخوارج، ولكنه نسي هذه القاعدة فوقع فيها
أو ينسى أنه يطبقها.
لا لا لا، والله يقينا بغضه لعلي جعله ماذا؟ أن يقع فيما أسس له. أعزائي هذا كتاب أمامكم، مجموع فتاوى ابن تيمية الذي مطبوع بأمر خادم الحرمين الشريفين وبتحقيق عبد الرحمن بن قاسم، المجلد 19 صفحة 73. يقول وغالب أهل البدع غير الخوارج، يعني كلامه في الخوارج وأهل البدع الذين يتابعون الخوارج، يتابعونهم في الحقيقة على هذا. على ماذا يتابعونهم؟ يقول فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمنين بحقيقة السنة بل ولا بحقيقة القرآن. يا مولانا هسه لنرى بأنه واقعا أنت تطعن في هذا الحديث الذي لا ريب في سنده كما قرأنا ولا ريب في متنه كما قرأنا. أيها المسلمون في العالم انظروا إلى ابن تيمية ماذا يقول في حديث لا يؤدي عني إلا علي أو رجل مني. هذا كتاب منهاج السنة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة ل4 مجلدات، المجلد الثالث في صفحة 238 والطبعة اللي 8 مجلدات المجلد الخامس صفحة 63. قال وفيه أكاذيب متعددة، المن دي يقول لكلام العلامة الحلي، وفيه أكاذيب متعددة مثل قوله ما سألت الله شيئا إلا وسألت لك مثله، يعني لعلي، وكذلك قوله لا يؤدي عني إلا علي من الكذب. ما عنده طريق آخر. والله لو ابن تيمية كان يستطيع أن يتلاعب بالمتن لقبل الحديث، ولكن وجد لو ثبت الحديث مضمونه لا مجال. إذن الأولى ما هو؟ أن يكذبه. قال وقال الخطابي في كتاب شعار الدين وقوله لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيع وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرافضة. يعني كل هؤلاء الأعلام الذين قرأنا عنهم، ابن ماجة والترمذي وأحمد بن حنبل، هذول كلهم ماذا؟ هذول كلهم رافضة ومتهمون بالكذب. إذن من حيث السند أسقط ماذا؟ اعتبار على القاعدة، والتي هي قلنا هي قاعدة من دقيقة أو دقيقتين أستمع للمداخلة. من حيث السند أسقط ماذا؟ اعتبارها. ومن حيث المتن انظروا ماذا قال، عجيبة يا أخي. قال في منهاج السنة في نقض كلام في نقض كلام الشيعة كذا، الجزء الرابع صفحة 551، يقول: حتى لو سلمنا أن الحديث صحيح وأن رسول الله بعث عليا فرد أبا بكر لهذا، تعلمون لماذا؟ لأنه كانت هناك سنة جاهلية، رسول الله اتبع السنة الجاهلية. شوف اضطر أن يطعن من؟
واسطة الفيض.
هذا الذي أنا قلته في المقدمة. يقول ها، باعتبار أنه الرسول عندما كان في العرب الجاهلية في السنة الجاهلية عندما يعقد عهدا مع أحد فلا يقبلون أنه أن يرمى ذلك العهد جانبا إلا أن يأتي شخص من قرابته وأهل بيته. رسول الله عمل بهذه السنة الجاهلية، مو جاء الوحي وقال ماذا ابعث لا يؤدي عنك إلا أنت أو ماذا أو رجل منك. انظروا ماذا يقول. يقول: ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم، لأن عادتهم، عادة من؟ عادة الجاهلية. لأن عادتهم كانت جارية ألا يعقد العقود، ألا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد. ولذا علي رسول الله اضطر، طبعا رسول الله هو مع الاعتذار الشديد، رسول الله ما كان يعرف هاي العادات باعتبار كان يعيش في مغدغشقر مولانا، مو كان عايش في الجاهلية. مع كل احترامنا مولانا لمغدغشقر، أنا دا أقول يعني في دولة بعيدة، وكأنه جاء من دولة إفريقية أو من دولة آسوية أخرى وجاء إلى المدينة حتى لا يعرف عاداتهم، ففعل أمرا خلاف عاداتهم. مباشرة دخل الوحي الإلهي قال: لماذا تخالف العادات الجاهلية؟ أما تعرف أن هذه عادة جاهلية،
عادات قومك يعني.
هذا هو مقام رسول الله لأمثال ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من الوهابية المعاصرين. هؤلاء الذين يدعون أننا نحترم رسول الله، نعطي قيمة لرسول الله، أنتم الذين لا يا أخي، والله أنتم تطعنون في رسول الله لأجل كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا ما سأقف عليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.
جزاكم الله ألف خير سماحة السيد. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم في هذه اللحظة من البرنامج. أنا عندي سؤال سماحة السيد قبل أن يعني أخذ المداخلة، ولو باختصار لكي نفسح المجال للآخرين. تحدثنا عن أن السنة النبوية يعني في قيمتها المعرفية تساوي القرآن الكريم. هل هناك شواهد؟ ذكرنا بعض الشواهد،
جملة من الشواهد ذكرنا.
هل هناك شواهد أخرى تفيد في ذلك؟
أحسنتم. في الواقع بأنه أعزائي الوقت ضيق جدا، وأريد أن أستمع إلى مداخلاتكم في هذا البحث الذي عرضناه لهذه الليلة. أعزائي، الآن أمامي لا أقل 6 من المصادر الأصلية التي تكلمت عن ذلك. أعزائي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي، دار عالم الفوائد، الجزء الأول صفحة 392، في ذيل قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، سورة النساء. قال: ويفهم من هذه الآية المباركة ماذا؟ بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه. أستاذ علاء، لابد أن يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى الكتاب وإلى السنة. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي وهو لأحد الأعلام الوهابية المعاصرين، يقول: تفسير القرآن، يعني الجزء الأول من تفسير القرآن الكريم من سورة النساء للعلامة العثيمين صفحة 450، يقول: الرد على من كفر بالسنة. بمعنى ماذا؟ عندما تقرأ له رواية يقول: لا لا لا، ائتني بآية ماذا؟ من القرآن يعبر عنها العلامة العثيمين، هذا كفر بالسنة. يقول لا نقبل إلا ما جاء من القرآن، لأن الله جعل طاعة الرسول مستقلة، والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن، لأن القرآن أمر بأن يتبع الرسول، إلى أن يقول ولم يقل اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلا في القرآن. سواء كان هناك أصل في القرآن أو لم يكن فيجب اتباع ماذا؟ الرسول. وكذلك أعزائي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية للإفتاء المجلد الثالث صفحة 440، وكذلك مجموع فتاوى ابن باز المجلد الثالث صفحة 59. وأختم حديثي بكلام ورد في كتاب الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد بتقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، عند جملة جد مهمة أقرأها وأنتهي من البحث. التفتوا ماذا يقول. يقول ترك التفريق بين الكتاب والسنة إلا بما حدده الشارع، فالكل من عند الله كتابا وسنة، والقبول لهما على حد سواء. وهذا الذي قلنا أن القيمة المعرفية للسنة النبوية
واحد،
على حد القيمة المعرفية للنص القرآني. قال تعالى وما ينطق عن الهوى، وقال عليه الصلاة، بعد احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بالمتواتر والأحاد. يقول لا تقولون هذا خبر أحد لا نطمئن إليه، هذا خبر متواتر، لا، سواء في الأحكام أو العقائد لا بد أن يقبل الخبر متواترا كان أو أحدا. إذن أتصور قضية الركون إلى السنة
حسبنا كتاب الله،
هذه نظرية باطلة. أصلا من قال بها فقد خرج من النص القرآني.
شكرا سمعت السيد. أستمع إلى المداخلات. معي عزيز من لندن حسب ما سمعت، تفضل عزيز. علي من لندن، عفوا علي، تفضل علي.
تحياتي لجناب السيد، وأيضا تحياتي لحضرتكم مقدم البرنامج. عندي حقيقة يعني أطلب من السيد توضيح على هاي النقطة. أنه جناب السيد ذكر أنه النبي صلى الله عليه وآله أنه هو معصوم كما ذكر في البدء، فلماذا أرسل موضوع التبليغ بيد أبو بكر؟ هل هذا أنه الموضوع لم يكن واضح لدى النبي بداية وبالتالي نزل
علي؟ يعني أنا سألت هذا السؤال عنك علي، أنا سألت عنك هذا السؤال وأجاب سماحة السيد، هو نوع من استشراف لما يقع في المستقبل، أراد أن يثبت حدثا
أن هذا ليس أهلا لهذا الموضوع،
ويثبت واقعة معينة، ولك أن تفهم وتقرأ الحدث كيفما تشاء. أبو محمد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحيات من الشيخ الكريم.
مرحبا.
ولك يا أخ علاء.
شكرا.
الذي أرجو منك أن تهون علينا الخاط وأن تفسح لنا فسحة من الحرية والزمن في التداخل مع الشيخ.
والله أبو محمد، أبو محمد يعني أنا ما أشتغل على البدالة أولا زين، ثانيا هناك كثير من المتصل
إلى إعادة
بالخدمة.
نعم، فنحن والله بحاجة إلى إعادة قراءة كل شيء مر على الأمة. إنما تطرحه وتدعو إليه يا شيخ كمال لا غبار عليه، فهو يفرز الحقائق عن الأوهام والوضوح عن الإبهام والنور عن الظلام والصدق من القول عن كذب الكلام. وما هذا بغريب، لأنك أخذت من عين صافية لم تتكدر يوما، وما نضبت من عطائها للإنسانية عموما وللأمة خصوصا. فأنا أجد إن المهمة شاقة وصعبة، وحلقة اليوم زادتها صعوبة، فليكن الله بعونك وعون من سار على هذا النهج وهذه الخطى الصادقة والثابتة لبيان الحق وفي هذا الوقت بالذات. فيا شيخ الكريم، إنها مثل مهمة الأنبياء والأولياء والصلحاء، وأنت تعلم ما لاقوا عندما قاموا بهذا الدور، فأرجو أن لا تصاب بالملل والكلل، فلك فيما ذكرت إسوة حسنة، فلقد كنا نقول سابقا وجدنا آباءنا، وها نحن لازلنا متأثرين بهذا القول الذي ينقطه الله ورسوله وقد حذرنا منه القرآن. فالمهمة أيضا صعبة وعسيرة علينا يا شيخ كمال، وأرجو أن تكون ولا تتصور أن تكون بهذه السهولة، ولكن نرجو منك الدعاء في التوفيق لنا لنكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يكونوا مع الصادقين. فها نحن مثلا يا أخ علاء ويا شيخ كمال، رغم ما أخذنا على أنفسنا من عهد من أننا لا تأخذنا في الله لومة لائم وأن نبحث عن الحقيقة فقط، إلا أننا أحيانا لا يمكن أن نهضم فكرة الهدم والإبطال لكل ما كنا عليه، وأن نتحول من حالة إلى حالة، وإن كانت من ظلام إلى نور. فالمسائل النفسية والاجتماعية والسياسية لها دور في هذا التردد الفكري والعقائدي، لأن التربية الروحية لدينا لا تتعدى الكلمات، لأن في هذا الدين شجرة واحدة
أكتفي
فقط
منك
تغذي تلك الروح.
أبو محمد أكتفي منك بهذا القدر، شكرا على هذه المداخلة القيمة وهذه الدعوة الصريحة إلى التأمل، إلى المقاومة، إلى الثبات، إلى النظر إلى الأمور بعين الحقيقة. شكرا لأبي محمد على هذه المداخلة. نسيم من بريطانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا تحياتي لك أخ علاء، وتحية إلى حبيبنا وعزيزنا السيد كمال حيدري.
مرحبا بك.
طبعا أنتم تسموه مطارحات في العقيدة هذا البرنامج، لكن احنا بريطانيا نسميه الثورة الحيدرية، هذه هي ثورة الحق. ممكن سؤالين إلى 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 السيد
فضل.
كمال إذا ممكن.
تفضلوا.
سيدنا بدي سؤال، وكثير من الشباب البريطاني يسألون هالسؤال هذا، ممكن إذا تقدر تجاوبه. ما هو رأي علماء الشيعة في كتاب نهج البلاغة؟
طيب.
إذا ممكن تفسر لأنه الكثير من الإخوان هنا البريطاني يتكلمون عن نهج البلاغة، إذا ممكن سيدنا الله يعطيك العافية.
واضح.
الثاني.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يخليك. السؤال الثاني، في خطبة من خطب الإمام علي يقول إنه نصرت الإسلام وأهله.
لا لا لا.
ممكن
لا لا لا.
إذا ممكن ولو 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 دقيقة تفسر لنا هذه 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 الخطبة للإمام علي، والله يعطيك العافية والله يحفظك والله الله الله يوفقكم بكلكم.
نسيم من بريطانيا شكرا لك على المشاركة. أبو سامي من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا سادة ما أشبه البارحة باليوم، وصدقوني أن مدرسة بني إسرائيل ما زالت قائمة إلى يومنا هذا وضاربة أطنابها في هذه الأمة. لنعد قليلا إلى التاريخ، في كل كتب بني إسرائيل ومن قرأها وإلى يومنا هذا، فلقد غيبوا دور النبي هارون ومناقبه في كتبهم جمعاء. أنا اطلعت على ذلك وجزء كبير من كتبهم. سؤالي، ألا يرى حضرتكم أن الله في ضربه لمثل موسى بإبقائه لأخيه هارون نائبا له، وما حصل من ارتداد وصنع عجلا ليعبد كان إشارة إلى أن ما حصل مع موسى وهارون وبني إسرائيل هو ما سوف يحصل يا محمد معك وعليا في هذه الأمة، وسيرتد وسينقلب
هذه على أبو سامي. أبو سامي لو سمحت، هذه قراءة متطرفة، يعني رحمة بأمة محمد، رحمة بأمة محمد، رحمة بالمسلمين. يعني عندما نصل إلى نتيجة يجب أن لا نكون بهذا الحد متطرفين في آرائنا.
على هذا المنطق أخي العزيز، مع كل احترامي لكل من يتكلم بهذه اللغة، لا نوافق على لغة الارتداد بعد رسول الله، لا نوافق على لغة التكفير، لا نوافق على أي منطق من هذا القبيل، حتى لو وردت بذلك روايات قد يعبر عنها بعض بأنها روايات صحيحة وهي في الواقع روايات غير صحيحة، هذا منطق غير مقبول، هذا منطق مرفوض. مدرسة أهل البيت ليست قائمة على أساس تكفير الأمة الإسلامية، وليست قائمة على أساس إثبات الارتداد للأمة الإسلامية ولصحابة رسول الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم نختلف معهم في الرأي، نعم لا نوافق على ما فعلوه، نعم لا نتفق معهم فيما فعلوه بعلي وبأهل بيته، نعم نصر على أن الخلافة كانت لعلي ولأهل بيته، كل هذا نصر عليه، ولكنه لن نوافق على منطق التكفير والارتداد.
أنا فقط أنوه المشاهدين والمشاركين الكرام في هذا البرنامج أن هدف البرنامج ليس إصدار أحكام هي من اختصاص رب العالمين. يا إخوان انتبهوا إلى هذه القضية، نحن نتحدث عن قضايا معرفية، ندعو إلى التأمل، ندعو إلى الوقوف، لا ندعو إلى إصدار الأحكام.
نريد بيان الحقيقة والحكم لكم،
والحكم لكم. وقضية الكفر وقضية الإسلام وقضية الإيمان ليست من اختصاصنا، فهذا هو هدف البرنامج. على أي حال شكرا لأبي سامي من ألمانيا. أبو محمد من السعودية تفضل. محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، وإن لم يعني وإن لم توجد هناك روايات بين بقرب سيدنا علي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشوار الرسالة يدل حتى وإن شخص لم يطلع يدل أن سيدنا علي هو الأقرب في حياة الصحابة لرسول الله. ولكن سؤالي يا فضيلة الشيخ، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني عندما طلب سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى ما طلبه لأخيه هارون، حسب علمي أنه كان سيدنا موسى عنده مشكلة في النطق، فهل طلب سيدنا محمد ودعاء كما كان يدعي سيدنا موسى، هل يكون ممكن يكون الغرض دنيوي هو وكيله، يعني دنيوي، عمل دنيوي، أما الرسالة هي على سيدنا محمد فقط؟ وأتمنى أسمع إجابتكم، جزاكم الله.
شكرا لأبي محمد من السعودية. نور الدين من العراق. نور الدين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفو، في قبال حديث المنزلة
تفضل نور الدين.
لأنه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح، ورواه الألباني في سلسلته صحيحة بسند حسن، ورواه في الترمذي والمعجم الكبير ومشكات المصابيح بسند حسن. فما رأي السيد في هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا لك. الأهوازي من إيران تفضل. يظهر أن لا يوجد هناك متسع من الوقت للاستماع إلى مداخلة الأخ الأهوازي. أستمع إلى سماحة السيد فيما طرح من موضوع لدقيقتين، بدقيقة واحدة.
دقيقة واحدة؟
دقيقة، هكذا قيل لي. يعني أو نحيل الأجوبة إلى
لا، أنا فقط أريد أن أشير إلى ما ذكره الأخ نسيم من بريطانيا، إذا تسمحوا لي دقيقة واحدة. عزيزي، فيما يتعلق بكتاب نهج البلاغة، هذه الكلمات التي تصدر من هنا وهناك ويحاول البعض أن يسوقها إعلاميا وفكريا وثقافيا أن نهج البلاغة هو أصح كتاب عند الشيعة بعد كتاب الله، هذا كلام عار عن الصحة. لا قيمة لمثل هذا الكلام في نهج البلاغة. لا بد أن نتعامل مع الخطب الواردة في نهج البلاغة ضمن قواعد مهمة في باب الجرح والتعديل، سواء على مستوى السند أو على مستوى المضمون. فيما يتعلق بالسند لابد أن ننظر أنه يوجد عندنا سند صحيح للخطبة أو لا، فإن لم يكن فنضرب به عرض الجدار. الثانية، فيما يتعلق بالمضمون، فإن وافقته النصوص القرآنية ووافقته الأدلة الأخرى وكلام علي لا يمكن أن يؤخذ منه مقطع ويفسر، لأن بعضه يفسر بعضا. إذن لابد أن نقف على مجمل الفكر الوارد في نهج البلاغة لنقول أن هذا هو منطق الإمام علي أو ليس كذلك.
سماحة السيد الحذري، شكرا لك جزيل الشكر، وأعتذر للمشاهدين الذين لم يستمعوا. يعني أوعد بأننا الأسئلة الأخرى سوف نتناولها في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا للسادة المشاهدين على حسن المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.